وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وهو عليم بما يصنعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر، ومن ذلك حجته اليتيمة المسماة بحجة الوداع لتوديع الناس فيها بقوله: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلنقف وقفات مع حجة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنقفو أثره. فلقفة الأولى هي في تأخره صلى الله عليه وسلم، في تأخر حجه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره. وسبب ذلك ما يروي جابر رضي الله عنه، يقول كما في صحيح مسلم: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، حتى إذا كانت السنة الآخرة أذن في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فلم يبقى أحد يقدر على أن يجيء ماشيا أو راجلا، ماشيا أو راكبا، إلا جاء. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهنا سؤال: لما تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر من الهجرة؟ والجواب هو أن مكة كانت تحت المشركين، وما كان لمسلم أن يحج على هدي غير هدي المشركين، غير هدي قريش التي غيرت التوحيد الذي ورثوه عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل إلى الشرك الذي أتاهم به عمرو بن الحي الخزاعي الذي جلب لهم الأصنام من الشام، والتي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها في فتح مكة عام 8 من الهجرة. وكان يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولكن حتى بعد عام الفتح بقي شيء من لوثة الشرك عالق في أذهان وأفئدة بعض العرب، لذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر عام 9 أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه ليقوم بالناس خطيبا بمكة برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل مكة بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأزال بذلك صلى الله عليه وسلم جميع المخالفات العقدية والأخلاقية والأدبية والسلوكية والمنهجية، ليكون ذلك توطئة لمقدمه صلى الله عليه وسلم. كما إن جلب الحج عام 10 على القول الصحيح، إذ أن الحج لم يكن مفروضا قبل ذلك، وإنما فرض عام 10، وإلا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائه وهو المبادر لأمر ربه.
لما فرض الحج عام 10 واعلن في الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، ما بقي احد يقدر ان ياتي راجلا اي ماشيا على رجليه او راكبا الا جاء كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الوقفه الثانيه مع عزة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالوقفة الأولى المبادرة للحج لمن كان قد استطاع إليه سبيلا، والوقفة الثانية تلمس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لقول جابر كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فهذا دليل، فإن هذا لدليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما خروج أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي في آخر أيام حملها، ما خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انها نجست في ذي الحليفة الذي لا يبعد الا 22 كيلومتر عن المسجد النبوي. ما ذلكم الا دليل على حرصهم للتأسي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس التمسك كما هو الشأن عند كثير من الناس اليوم، ليس هو التمسك بالمذهب والطريقة ورأي الشيخ، وإنما هو كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فمتى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر لم يجد لاحد التخلف عنه مهما كان العمر الذي ذهب اليه ان كان اجتهادا من عالم، فان اراء واجتهادات العلماء يستدل بها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل عليها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستدل بها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح برأي فقيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين مسبوقا للخلاف سباعة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإن مجموع الفقهاء لا يبلغ مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوقفة الثالثة ففي نزوله صلى الله عليه وسلم تلبيته كما قال جابر: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته التي كانت كما سماها جابر التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأمر أصحابه أن يلموا بها بأصواتهم ليسمعوا كل حجر وشجر وجن وبشر كلمة التوحيد التي هم عليها باقون وبها إلى ربهم سائرون. ومنها ينطلقون في سائر عباداتهم أن لا شريك لله عز وجل، وفي ذلك دليل على أهمية التوحيد والتركيز عليه في المحاسن. فالحج إنما شرع لأجل تحقيق وتقرير التوحيد. فمن زعم أن التوحيد أمره بسيط وهين وثانوي فإنه لم يؤت من الفقه شيئا ولو كان يحمل الشهادات العليا. لأن بعض من حملوا شهادة الدكتوراه يقولون أمر التوحيد يكفي 10 دقائق. فنقول بالله وتالله ونقسم أيمانا مغلظة أن هؤلاء أوتوا جدلا ولم يؤتوا علما، لأن نراهم على قنوات التلفزيون أكثر من مذيعي الأخبار يتكلمون بسلطة لا تبقى منها شيئا وهم عن التوحيد مبعدون وقل أن يتكلموا في شأنه. وأما الوصفة الرابعة فالتيسير في هذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر التيسير في حجته تقريرا عمليا كما قد قرر في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعاهد صلى الله عليه وسلم تستأذنه أسماء بنت عمير بعد أن نجست في مشارف المدينة أن تمضي في حجها وتسأله كيف تصنع، فيأذن لها مبينا لها كيف تصنع قائلا استبشري اغتسلي ثم استبشري بثوب وأحرمي أي اجعلي لك ما يمنع نزول الماء على ثيابك وعلى الأرض من نزول الدم، اجعلي ما يمنع نزول الدم من حائل قماشي أو قطني. وكذلك لما حامت أم المؤمنين عائشة غيظ قلوب الكافرين والمنافقين رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيمتها بترف موضع قبل مكة فوجدها تبكي فقال لعلك نفست أي حزتي؟ قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فنرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. قال لا أفعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تحج ولكنها تجتنب الطواف حتى تطهر إن كان ذاك طواف إفاضة، لأنه ركن لا يسقط عن أحد. ولما رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه والقوم قد تساقط من رأسه قال له أمط عنك الأذى وأحلف وذبح كاسا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. من مثل الإسلام أنه جعل لمن احتاج إلى ارتكاب محظور اضطرارا أن يخرج من ذلك بذبح كاس يقسمها على فقراء الحرم أو أن يطعم 6 مساكين كل مسكين مثل صاع من بر أو قطط أو تمر أو شعير أو يصوم 3 أيام وهو مخير بين ذلك. ولما رأى الرجل قد تضمخ بالطيب لم يأمره بأكثر من إزالة الطيب لأنه كان جاهلا بالحكم. ف فمن كان جاهلا بحكم من احكام الحج فارتكب محظوره فانه ليس عليه شيء الا ان يخرج من ذلك المحظور. فان لبس مثلا مخيطا لبس سروالا او فليله او طاقيه وهو في الاحرام لا يؤمر الا بنزعه ان كان جاهلا، فان كان عالما مضطرا محتاج كان يكون مثلا براسه اذى فاحتاج الى لبس الطاقيه او بجلده اذى فاحتاج الى لبس الفليله فلا حرج عليه الا انه يفدي شاة لفقراء الحرم او اطعاما لستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اما ان كان جاهلا فليس يؤمر بشيء الا ازال ذلك المحظور. وان كان المحظور مما يزال يعني ارتكابه بالزوال كقص الشعر او الظهر فلا شيء عليه ان كان جاهلا. ولما رأى وقد أذن صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة ومرافقين أذن لهم بالدفع من المزدلفة بعد غروب القمر أي بعد انتصاف الليل بقليل، وذلك للتخفيف والتيسير، وأذن لهم أن يرموا بليل على القول الصحيح المختار، وأذن بالإنابة في الرمي عن عاجز أو صغير أو من خشي الحطمة ككبير لا يقوى المدافع. وأما الإنابة عن النساء مطلقا لأنهن نساء فإنه ليس بصحيح، ومن رمى عن امرأته القادرة لكونها الزحام يريد تجنيبها الزحام فإنه يلزمها ان ترجع وترمي، وان فات وقت الحج فعليها ان تذبح شاة تقسمها على فقراء الحرم. وأذن بالرمي في يوم عن يومين لمن احتاج من مرض اضطره للقعود يوما او كان في خدمة الحجيج كالرعاة والثقاة والعسكر والأطباء إن كان احتاجوا إلى إمضاء وقت في ذلك المكان. وأذن صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بخدمة الحجيج في مكة أن يبيت فيها كما أذن لبني العباس الذين كانوا يسقون الناس زمزم أن يبيتوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم في عرفات وقفتها هنا اي عند الجبل ولم يصعده وعرفة كلها موقف، وامرهم ان يرجعوا عن بطن الوادي وادي عرنة لانه ليس من عرفة. وكذلك فعل بالمزدلفة قال وقفتها هنا اي عند المشعر الحرام ومزدلفة كلها موقف. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا اليسر بالتطبيق العملي وهو يدفع من عرفات الى المزدلفة ومن المزدلفة الى منى السكينة السكينة اي سيروا ببطء وهدوء بلا تدافع. وقال صلى الله عليه وسلم لعروة بن المبرس الذي جاء من طي من حائل يريد الحج معه فلم يدركه الا في المزدلفة فصلى معه الفجر ثم سأله قائلا يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما من شرف اي جبل الا رقيته فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا مبدأ التيسير في الإسلام من صلى صلاتنا هذه أي الفجر في المزدلفة وكان قد وقف أية ساعة
أتم حجه وقضى سفره. ومن تيسيره صلى الله عليه وسلم في الحج أنه لما قيل له إن صفية بنت حوي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حابت، وذلك بعد رجوعهم، وذلك قبل خروجهم من مكة وقبل طواف الوداع، قال أحابستنا هي إنما يكفيها الطواف الأول أي طواف الإفاضة. أما الوقفة الخامسة فهي مع خطبه صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد خطب صلى الله عليه وسلم 4 خطب في الحج، أولاهن في المدينة قبل الانطلاق لما اجتمع الناس من سائر أرجاء الجزيرة في المدينة حتى غصت فيهم طرقاتها، قام فيهم خطيبا وبين لهم ما يلزمهم معرفته في أول الحج ألا وهو المواقيت، فبين لهم المواقيت وما ينبغي أن يكون حيالها، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز لأحد ازدياجها إلا وهو محرم. وخطبهم على جبل المروة بعد أن أدوا الطواف الأول وسعوا السعي، وكان هو صلى الله عليه وسلم قد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فقام فيهم خطيبا وأمرهم أن يحلوا من عمرتهم وأن يجعلوها متعة. ثم سأله سواقة بن مالك بن جعشم قائلا يا رسول الله بين لنا أمرنا كأننا خلقنا الساعة، فيما العمل؟ أو فيما كتب وجرت به المقادير أما فيما نستقبل؟ قال بل هو فيما جرت به الأقلام والمقادير. قال فيما العمل إذن يا رسول الله؟ أي إن كان كل أحد قد كتب، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، والأمر قد حسم قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا في رد على القدرية والمرجئة الذين يقعدون عن العبادة. وخطبهم يوم عرفة وكذلك يوم النحر، وبين في هاتين الخطبتين أمرا عظيما ألا وهو الحدود التي حدها الله للمسلمين. فقال في عرفة كما قال في منى يوم النحر حين أمر أبا موسى الأشعري أن يسكت الناس، فقام فيهم خطيبا وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فأعلم المسلمين أجمعين أنه لا يجوز لأحد تفقد لأحد من حق، لا كمن يروج له التكفيريون ومن يسمون أنفسهم زورا بالجهاديين وهم الفوضويون الذين أرادوا إظهار الإسلام في سورة مقيتة قتيبة بعد أن أظهرها الله ورسوله في سورة ناصعة مشرقة أظهرت الخلق أجمعين، يقتلون الأبرياء ويقولون هم منهم والأرض أرض حرب، زورا وبهتانا جهلة لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا حدود الله فلا تعتدوها، وحقوق عبادي فلا تضيعوها، وحرماتي فلا تنتهكوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الأجل الأعلى الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير من ولد وخير من ولد له ولد، محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، ليس ما ذكر هو كل الوقفات مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المجال واسعا في بيان جوانب عدة في الحج. فالوقفة السادسة هي مع أحاديث الحج التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وهذا فيه بيان جواز الأنساك الثلاثة، فمن ساق عدلا فإنه يلزمه القران لا غير، ومن لم يسق عدلا فهو مخير بين الإفراد والتمتع، والتمتع أفضل، إلا أن يكون قد يصل إلى البيت في وقت مضيق كالذين يصلون يوم الثامن من ذي الحجة، فإنه لا يمكنهم التمتع عندئذ، فليس لهم إلا الإفراد. وإن ساقوا عدلا قرنوا، وإن جاءوا بنية التمتع ومعهم الهدي حصل لهم ما حصل لعروة بن مضرس انقلب حجه قرانا من تمتع. وكذلك المرأة إن خرجت لتريد التمتع فحالت قبل طواف العمرة، قبل طوافها الأول، فإنها عندئذ تنقلب قارنة، تصبح قارنة. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس فلا يترمى الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال. وأما الرابع فالحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع، فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر، فحرقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من التيسير على الأمة منه صلى الله عليه وسلم. ومنها الحديث المتفق على صحته أيضا، ومنها من هذه الأحاديث الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا فيه دليل على جواز الحج عن الغير. وقد ثبت عن عدد من اهل العلم ان من حج عن الغير بما يعرض بحج البدن لا يجوز له ان ياخذ عوضا على ذلك من المال لقاء قيامه بهذه العباده. وان حج بلا عوض محتسبا الاجر عند الله كان له مثل اجر من حج عنه، فهما في الاجر سواء. هذا واعلموا اي عباد الله ان هذا هو اعظم ما يمكن القيام به، غير انه ليس هو وحده ما يمكن القيام به في هذه الايام المباركات. بل قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح بها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. ومن لا يمكنه الحج فلا علي ان يجتهد بالاعمال الصالحه في ايام العشر، خصوصا يوم عرفه، لقوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده، رواه مسلم. وهذا بحق من لم يحج، اما الحجاج فلا يجوز لهم صيام يوم عرفه. نسال الله لنا ولكم ولعامه المسلمين التوفيق والسداد، وان يجعلنا من خير العباد. انا واكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله قد امركم به، فقال عز من قائل عليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه وازواجه اجمعين، وانا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان ترزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا. اللهم اجعل ايامنا كلها طاعه لك. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك الملك عبد الله بن عبد العزيز لما فيه صلاح المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بي بين قلوبهم واجمع به شملهم. اللهم اجعله ناصرا للتوحيد والسنه، مظهرا للدين في جميع الارض يا رب العالمين. اللهم وايده بوزرائه وبطانته واجعلها له صالحه. اللهم وادرا عنه وعن جميع ولاة امور المسلمين كل سوء. اللهم من اراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم انا نسالك الغيث. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مريعا سريعا غدقا مذللا. اللهم اجعله على رؤوس الجبال وبطون الاوديه وملابس الزرع. اللهم اجعله رحمه. اللهم اجعله سقيا رحمه، لا سقيا هدم ولا بلاء ولا عذاب ولا غرق، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من ذنوبنا وسيئات اعمالنا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.
اللهم اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.